المقصود أنه قال له: ما وجدت تقدم لضيوفك إلا لحم بقر؟ قال رد عليهم فقال: لو يوجد أفضل من لحم البقر لقدمه إبراهيم عليه السلام لضيوفه وهم أقرب الضيف ملائكة. فقال الآخر: هذه محاورة يعني لا تستند إلى دليل، لكنها تدل على شيء من النباهة وإن كانت خلاف ما يدل عليه النص. قال الثاني المحاور: أثبت أنهم أكلوا ونقول أفضل شيء، لما شافوا لحم بقر تركوا. هذه سرعة بديهة لكنها مخالفة للنص. هؤلاء ملائكة ما يأكلون، ملائكة. فهذا أراد أن يستدل به على تفضيل لحم البقر، والثاني أراد أن يستدل بالواقع على أن لحم البقر مفضول وليس بفاضل. وهذه المفاضلة ليست من أهل العلم ولا وجدت في نص، يعني كلام عوام، لكنها تدل على أن في العامة من لديه نباهة وسرعة بديهة، ولا تدخل في مدلول الآية لا من قريب ولا من بعيد، لكنها بالمناسبة يعني تذكر. عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا، فأوجس أضمر في نفسه منهم خيفة، قالوا: لا تخف. أمنوه وطمأنوه: لا تخف، إنا رسل ربك، يعني من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس، إنا رسل ربك، وبشروه بغلام عليم ذي علم كثير، وهو إسحاق كما ذكر في سورة هود، يعني من وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. هنا يقول في سورة هود: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. ومن وراء إسحاق يعقوب، البشارة بإسحاق، يعني لما يقول هنا: بشروه بغلام عليم، ويقول المفسر إسحاق الذي لا يربط الآيات بعضها ببعض، يقول يعني كيف يمال إلى أن المبشر بإسحاق ثم يذهب ذهنه إلى الذبيح وأنه إسماعيل، وأن هناك قول متلقى من أهل الكتاب وأن الذبيح إسحاق؟ لا، هذا نص: بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه البشارة غير مسألة قصة الذبيح. وهو إسحاق كما ذكر في هود، فأقبلت امرأته سارة أو سارة بالتخفيف والتشديد عند أهل العلم، في صرة صيحة، لما سمعت هذه البشارة، امرأة عجوز عقيم تناهز 190 سنة أو 99 سنة، قال: يبشر بغلام. أقبلت امرأته في صرة، في صيحة، صكت وجهها، لطمت وجهها، امرأة عجوز عقيم يبشر زوجها، وبشروه بغلام عليم، يعني شيء ما ذكره أهل التفسير، لكن يلوح للإنسان من خلال النص أن سبب ما صنعت أنها ما دامت عجوز عقيم، المرأة لها سن ينقطع عندها فيه الحمل، والرجل ليس له سن ينقطع فيه، فلعلها توقعت أنه بشر بغلام يمكن يكون من غيرها، ما فيه ما يمنع، يعني لو أن رجلا من الموجودين عمره 70 سنة وامرأته عمرها 65 سنة ما رزقوا بأولاد، ثم رأى في الرؤيا من يقول له أنه يولد لك ولد، وأولت على هذا أنه يولد له ولد، اتفق العابرون على أنه يولد له ولد، الرجل يفرح بهذه الرؤية، لكن هل المرأة تفرح بهذه الرؤية؟ نعم ما تفرح، لأن لعلمها أنها أيست من الحمل، فلا بد أن يكون الولد من غيرها، فهي لا تفرح بمثل هذه الرؤية، والله أعلم. فأقبلت امرأته سارة في صرة، يعني صيحة حال، أي جاءت صائحة، صائحة فسكت وجهها، لطمته وقالت: عجوز عقيم يعني أنا عجوز عقيم لم ألد، يعني لم تلد قط، وعمرها كما قالوا 99 سنة، وعمر إبراهيم 100 سنة، أو عمره 120 وعمرها 90 سنة، لكن يمكن أن تكون 100 في تقابل 50 عندنا أو أقل، لأن أعمارهم تطول. وإبراهيم عليه السلام اختتن وعمره 80 بالقدوم، اختتن وعمره 80 سنة. فلا يعني أن تركيب أجسام المتأخرين على مثل تركيب أجسام المتقدمين، لكن ما ذكرته مجرد استرواح، يعني هذا يوجد فيما بيننا أن المرأة العقيمة الآيسة إذا بشر زوجها جزمت بأنها من غيرها، وهي تكره الضرة تبقى عقيم، وهي وزوجها أفضل من أن يتزوج عليها ثانية وتلد أولاد، هذا لا يسرها. قالوا كذلك، أي مثل قولنا في البشارة قال ربك، يعني إن مجرد رسل نبلغ عن الله جل وعلا، يعني هذا ليس من تلقاء أنفسنا، ليس من عندنا هذا، إنما البشارة من الله جل وعلا على ألسنة هؤلاء الملائكة. قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه العليم بخلقه، العليم بخلقه، وهذا يجعل الإنسان لا ييأس من أي علة تصيبه. العقيم لا ييأس، يدعو رب لا تذرني فردا، والمريض بأي مرض ولو قرر الأطباء أنه لا علاج له لا ييأس، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه جاهل من جاهل. إن كان بعض الأطباء أحيانا يجرؤون ويقولون هذا لا علاج له، مرضك هذا ما في علاج أصلا، ما يوجد له علاج، نقول لا فيه علاج، ما في داء إلا وله دواء، له شفاء بإذن الله جل وعلا، لكن علمه من علمه جاهله من جاهل. لكن لو الإنسان حينما يذكر هذه الأمور ويجزم يقول على حد علمي والله أعلم، فتيئيس الناس وتقنيطهم من هذا الأمر لا شك أنه غير وارد، مع أن النص بخلافه. وبالمقابل أيضا من قبله المريض، واحد يقرر الأطباء وعمره أكثر من 75 سنة تقريبا، ويقرر الأطباء أن فيه سرطان في الكبد وتعداها إلى غيرها وأن أيامه يعني محدودة، لكن من يبلغ هذا المريض؟ ذكر ذلك لأقرب الناس إليه. من أجل إيش؟ من أجل أن يستعد، يتصدق، يتوب، يستغفر، يقبل على الله جل وعلا، يكثر من الذكر، يكثر من كلمة التوحيد. فلما قيل له لعلك يا فلان، هو عقيم، لعلك يا فلان تتصدق وأنت في خير وعافية، يعني الأمراض هذه لا تقرب ولا تبعد، يعني كم من مريض عاش طويلا وكم من صحيح مات فجأة، فمن نصيحتي لك أنك تتصدق. والرجل يعرف وضعه منتهي، لكنه الأمل، قال والله ما عندي إلا شيء يسير، إذا خرجت من المستشفى بعالج عن العقم، يعني كل له خطابه من الشرع. هذا المريض في هذا الوضع يعني عليه أن يتدارك، يعني مهما كان ما دامت العلامات واضحة يعني يتدارك ويتصدق ويكثر من الذكر ومن نوافل العبادة. وأيضا الطبيب عليه أن لا يؤيس المريض من الشفاء، ومع ذلك هذا من جهته يقبل على الله جل وعلا، وذاك من جهته يطمئن ويبين له أن هذه الأمراض ليس معناها أنها النهاية مقرونة بهذا المرض أو بذاك المرض، وليس طول العمر مقرون بالصحة أبدا. قال كذلك قال ربك، لأنه خطاب للمثنى، قالوا كذلك أي مثل قولنا في البشارة قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه العليم بخلقه. قال إبراهيم عليه السلام فما خاطبكم، يعني ما شأنكم أيها المرسلون، يعني ما الأمر الذي جئتم من أجله، أنتم أناس لا نعرفكم وقدمنا الطعام ولا أكلتموه، ما شأنكم، ماذا تريدون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلى قوم مجرمين كافرين، يريد قوم لوط يعني، ومع الكفر الجريمة الشنعاء الفاحشة العظمى اللواط. وذكر القرطبي في تفسير سورة هود أن الله جل وعلا جرت عادته وسنته الإلهية أنه لا يؤاخذ بالشرك فقط، لا بد أن يكون هناك معصية يختصون بها وتشاع بينهم ولا ينكرونها فيما بينهم. ولذلك تجد أن الذي يركز عليه في قصة قوم لوط هي الفاحشة، وقوم شعيب التطفيف، وقوم كذا عندهم كذا، وقوم كذا عندهم معاصي يتواطؤون عليها ويتداولونها بينهم ولا ينكرها بعضهم على بعض، فبها يستحقون تعجيل العقوبة. أما العذاب الأبدي السرمدي هذا من أجل الشرك، معروف أن المشرك خالد مخلد في النار، لكن لا تعجل لهم العقوبة بسببه، إنما يعجل لهم العقوبة في أمر يختصون به من المعاصي الشنيعة من الكبائر يتداولونها بينهم ولا ينكرها بعضهم على بعض. وإذا عمت الفاحشة استحقوا تعجيل العذاب، فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. لنرسل عليهم حجارة من طين، من طين مطبوخ بالنار، الطين معروف أنه لين، وإذا ضرب الإنسان قد لا يتأثر به مثل ما يتأثر بما في حالة ما إذا ضرب بشيء صلب، وهذا طين مطبوخ بالنار، صلى الله العافية. مسومة معلمة، مسومة معلمة يعني عليها علامات، كل حجر عليه علامة أنه لفلان، عليه علامة أنه أرسل على فلان، حتى قال بعضهم أنه مكتوب عليه اسم من أرسل إليه، معلمة عليها اسم من يرمى به، عليها اسم من يرمى به عند ربك، سومة عند ربك ظرف لها، يعني وضعت عليها العلامات وهذه السمات عند الله جل وعلا الذي عاقبهم بها، ظرف لها للمسرفين بإتيانهم الذكور مع كفرهم، مع كفرهم بالله جل وعلا. وهذه الفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين، ما سبقهم بها أحد من إتيان الذكور، نسأل الله العافية، وخلاف الفطر السليمة، حتى قال الوليد بن عبد الملك وهو خليفة وبيوت الخلفاء تجمع الأحرار والعبيد والخدم والناس متفاوتون في الأذواق وفي الديانات، تجمع بيوت الخلفاء، ومع ذلك يقول الوليد بن عبد الملك لولا أن الله جل وعلا ذكر اللواط في كتابه ما صدقت أن ذكرا يعلو ذكرا. هذه الفطرة السليمة تأباه وتنفر منه. فأخرجنا من كان فيها أي في قرى قوم لوط من المؤمنين من أجل إهلاك الكافرين، لأنهم لو لم يخرجوا لهلكوا معهم، لأن العقوبات إذا نزلت عمت الصالح ومن يستحق ومن لا يستحق، ثم بعد ذلك يبعثون على نياتهم. لكن الله جل وعلا أنقذ لوطاً وابنتيه ومن آمن به، على خلاف بين أهل العلم في العدد، لكن لوط وابنتيه أنقذهم الله جل وعلا. فقال فأخرجنا من كان فيها يعني قرى قوم لوط من المؤمنين لأجل إهلاك الكافرين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أخرجنا يعني أردنا إخراج من كان فيها من المؤمنين، تنزل العقوبة على هؤلاء المجرمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهم لوط وابنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام، أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات، أي هم مصدقون بقلوبهم، هذا هو الإيمان، عاملون بجوارحهم الطاعات، هذا هو الإسلام، يعني اتفق فيهم الوصفان الإيمان والإسلام. يعني هل يقول قائل أننا أردنا إخراج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا أحد من المؤمنين وإنما وجدنا بيت من المسلمين؟ هل يمكن أن يقال هذا وهو بيت لوط وفي ابنتيه؟ لا يمكن، وإنما هذا دليل لمن يقول بأن الإيمان والإسلام شيء واحد. ومعروف أن الإيمان مرتبة فوق مرتبة الإسلام والإحسان فوق الإيمان، لكن هنا الإيمان والإسلام شيء واحد لأن البيت موصوف بالإيمان وموصوف بالإسلام، وكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمنا، والإيمان والإسلام إذا اتحدا افترقا وإذا افترقا اتحدا. وعلى هذه القاعدة، يعني هذه الآية تخرج عن هذه القاعدة، يعني في حديث جبريل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، عرف الإسلام بحقيقة تختلف عن الإيمان، وعرف الإيمان بحقيقة تختلف عن الإسلام. لكن لما افترقا وجاء في حديث وفد عبد القيس السؤال عن الإيمان، عرفه قال أن تؤمن بالله وملائكته، عرف الإيمان بأركان الإسلام. في حديث عبد القيس عرف الإيمان بأركان الإسلام، فدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا افترق، يعني إذا ذكر الإسلام يدخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، لكن إذا اجتمع في نص واحد فالإسلام يحمل على الأعمال الظاهرة والإيمان يحمل على الأعمال الباطنة، أعمال القلب. وهنا اجتمع ولا افترق؟ اجتمع. فهل نقول أن الإيمان هنا في الآية الأولى شيء والإسلام شيء آخر، أو نقول هما شيئان واجتمع هذان الشيئان في هذا البيت الإيمان والإسلام اجتمع في هذا البيت؟ قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم لوط وابنتاه وصفا بالإيمان والإسلام، أي هم مصدقون بقلوبهم، وهذا هو الإيمان، عاملون بجوارحهم الطاعات. والتصديق لا يكون مساو للإيمان من كل وجه، يعني ليس الإيمان والتصديق من كل وجه. نعم حقيقة الإيمان اللغوية هي التصديق، لكن حقيقته الشرعية زيد فيها، زيد فيها كما قرر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الإيمان. وهكذا كل الحقائق اللغوية تقر في الشرع لكنها يزاد عليها قيود وضوابط. وتركنا فيها، أي بعد إهلاك الكافرين، تركنا في هذه القرى بعد إهلاك الكافرين قوم لوط الكفار المرتكبون للفاحشة المصرون عليها، آية علامة على إهلاكهم، علامة على إهلاكهم من وجود الأنقاض ووجود آثار هذا التعذيب، فيها علامة معتبر مدكر لمن يمر بها، آية لكن لمن؟ كثير من الناس يمر على المواطن مواطن العذاب لكنها لا تحرك فيه ساكنا، بل بعض الناس يذهب إليها من أجل النزهة. وقد جاء النهي عن دخول هذه الأماكن إلا باكين أو متباكين، إنما تدخل للاعتبار والادكار، وبعض الناس اتخذها أماكن للنزهة. يقول وتركنا فيها بعد إهلاك الكافرين آية، أي علامة على إهلاكهم، لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم، للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم، فلا يفعلون مثل فعلهم. فعلى الإنسان أن يعترف ويعتبر ويدكر ويزدجر وينظر في مثل هذه الآيات، لأنه ليس المراد بهذا قوم لوط، وليس المراد بعاد ولا ثمود ولا الأمم المعذبة كلها، ولا المقصود فرعون في هذه القصص، ليس المقصود فيها فرعون، وليس المقصود قوم لوط، كما قال عمر رضي الله عنه مضى القوم انتهوا، مضى القوم ولم يرد به سوانا، من أجل إيش؟ للذين يخافون العذاب الأليم. ننظر في الأسباب التي من أجلها عذبوا فنجتنب هذه الأسباب، إذا كنا نخاف مثل هذا العذاب الأليم لابد أن نعتبر، يعني ننظر في أحوال الأمم الماضية، لماذا عذبوا؟ عذبوا من أجل كذا. إذن ليش؟ لماذا ذكرت قصصهم في القرآن؟ لقد كان في قصصهم عبرة. ما كان حديثا يفترى، ما أنزلت هذه القصص من أجل أن تحدث بها في المجالس، مثل قصص ألف ليلة وليلة أو عنترة بن شداد أو فلان أو علان. لا، هذا لقد كان في قصصهم عبرة، لا بد من الاعتبار، لا بد من الادكار. يعني الآن نعيش أشياء ونعيش مخالفات ونعيش أمور اشتهرت بين المسلمين من غير نكير، ألا نعتبر؟ ألا ندكر؟ يعني لو قرأنا في أسباب سقوط الأندلس مثلا في الجزء السادس من نفح الطيب وطبقناها على واقع المسلمين في كثير من البلدان، السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، السنن الإلهية ليس لها تبديل ولا تغيير. وجدت الأسباب التي عذب بها أي قوم يحذب بها غيره. يعني لا يوجد ناس بينهم وبين الله جل وعلا صلة خير أن يحققوا ما خلقوا من أجله كما سيأتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فبد من النظر في أسباب هلاك الأمم، لماذا أهلكوا، فنجتنب هذه الأسباب. وكونه يكثر بعض المعاصي التي عذبت بها الأمم السابقة، يعني أين عقول الناس؟ يعني يوجد من يزاول هذه الفاحشة في بلدان المسلمين، وسجلات المحاكم فيها الشيء الكثير، ويطلع عليها من يطلع من له أمر أو نهي، ثم بعد ذلك لا يحرك ساكن، هذا معقول؟ يعني نستحق عقوبة بهذا. لا بد من الأخذ على أيديهم وأطرهم على الحق، لا بد من تنفيذ شرع الله بهم، لا بد من قطع دابرهم لئلا يقضى على الجميع. وقل مثل هذا: إذا كثر الزنا، إذا كثرت السرقة، كثر الربا وفشى الربا، هناك عقوبات مرتبة على هذه الفواحش. لكن المسألة إذا كانت خفية ما يطلع عليها أحد، ومسائل فردية ونادرة، هذه لن يخلونها مجتمع من مجتمع، وليس معد العصمة يعني متصورة في أي مجتمع. فالمخالفات اليسيرة وقعت في عصر النبي، لكن الشأن في كون هذه الأمور تكثر تصير ظواهر، هذا الإشكال. ولا يوجد من ينكر هنا تستحق العقوبة، والسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول: وفي موسى يقول معطوف على فيها، المعنى: وجعلنا في قصة موسى آية، تركنا فيها آية الآية السابقة، وأيضا في قصة موسى آية وعبرة للمعتبر، يعني كما جعل في قرى قوم لوط آية وعبرة للمدكر للذين يخافون العذاب الأليم، كذلك جعل في قصة موسى مع فرعون آية وعبرة لمن يخافون العذاب الأليم. يقول معطوفا على فيها، المعنى: وجعلنا في قصة موسى آية، حينما تكبر وتجبر جاءه موسى بالآيات البينات فعتى وادعى الربوبية والألوهية، فكان مصيره ومآله إلى أن أغرقه الله جل وعلا، وجعل بدنه لمن خلفه آية، لكن آية لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم. وإلا فكم من شخص يذهب إلى ديارهم وينظر العلامات والدلائل الواضحات من باب النزهة، ويحصل هناك ما يحصل من المخالفات الشرعية ومن اللهو واللعب خلاف ما يطلب من المسلم الذي يخاف العذاب الأليم. لو أن هناك عقل فضلا عن دين تجد موضع أهلك فيه شخص عادي، يعني لو أنت في صباك رأيت منظرا شخص قتل في هذه في هذا المكان، شخص قتل أو دهس في هذا المكان، يعني تستصحب هذا المنظر إلى أن تموت، كل ما رأيت هذا المكان تذكرت. هذا في ظروف عادية، يعني يمكن يكون قتله قصاص يعني مطلوب شرعا، أو مثلا قضاء يعني اعترض السيارة دهسته، يعني أمر عادي، ومع ذلك تستصحب ولو كان بعد 50 سنة تمر بهذا المكان تقول الله المستعان، هذا المكان الذي دهس فيه فلان، وتجد في قلبك شيء من الشعور المناسب لهذا المقام. فكيف بأمة أهلكت وأمم أهلكت في هذا المكان ولا يحرك ساكنة؟ كأن القرآن أنزل لغيرنا، أو أنزل لنتفكه بالحديث في أخبار الأمم السابقة، يعني كأننا نقرأ، مع أن الإنسان إذا قرأ في كتب التواريخ، كتب التواريخ يقرأ فيها طالب العلم ويديم النظر فيها من أجل الاعتبار والذكار، لأنها تشتمل على العبر والمواعظ، والتواريخ على ما يقال التاريخ يعيد نفسه، والأسباب قد تتعدد الأسباب، لكن المصير هو الهلاك لهذه الأمم المخالفة. يقول في موسى معطوف على فيها، والمعنى وجعلنا في قصة موسى آية، إذ أرسلناه إلى فرعون، إذ أرسلناه إلى فرعون ملتبسا أو متلبسا بسلطان مبين بحجة واضحة. ملتبس من الالتباس واللبس والاختلاط، المتلبس يعني المتقمص لهذا السلطان وهو الحجة البينة الواضحة، بسلطان مبين أي بحجة واضحة. جاء موسى عليه السلام بأبين الحجج إلى هذا الطاغية، لكن إذا كان الله جل وعلا قد كتب عليه الشقاوة فلا ينفعه، لا تفيد فيه المواعظ ولا تفيد فيه المعجزات ولا تفيد فيه الآيات. يذكر عن شخص طيران، وظيفته الطيران، طيار يعني من طوال من الناس، يعني طوله واضح، وهو مجرم نسأل الله العافية، منتهك للمحرمات، مجاهر بذلك، مترفع على الناس، متعالي عليهم، قدر الله جل وعلا أن سقطت الطائرة فمات من فيها. هذا قائد الطائرة حصلت له كسور في جميع عظامه، وجلس في المستشفى يقول ما يقرب من 10 سنين، وخرج وقد نقص طوله متر أو نصف متر، نسيت عاد، عظامها اللي تهلهلت وتردردت وما استطاعوا أن يضعوها في أماكنها سببت في نقصه. ثم بعد ذلك خرج يمشي على رجليه. ماذا تتوقعون بعد هذه المدة وبعد أن رأى الموت بعينه؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم، خرج أشر وشد أشد مما كان عليه. فعلى الإنسان أن يلهج بالسؤال وأن يطلب الله جل وعلا ما يدعوه ضارعا إليه أن يثبته على دينه وأن يزيده من الإيمان والخشية لله جل وعلا. جاءه بسلطان مبين، حجة واضحة، بآيات، معجزات، باهرات، خوارق، فتولى، أعرض عنه وعن الإيمان به، بركنه، تولى بركنه، الركن جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى. ترون أركان البيت لو سقط منها واحد سقط البيت، أركان الإسلام جوانبه الأقوى، أركان الصلاة ما يبطلها، وهكذا. تولى بركنه مع جنوده لأنهم له كالركن، ولذا من فقد هذا الركن وهذا المعين من البشر قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هذا من؟ هذا لوط. وجاء في الحديث الصحيح ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، والله جل وعلا. فلا شك أن الدعم والعون ركن للإنسان وردء للإنسان، لكن إذا عدم الأسباب المادية الحسية فلن يعدم الركن والجانب الأقوى وخير معين وأعظم معين وهو الله جل وعلا. فلا يقول الإنسان والله أنا الآن في بلد غريب، ما لي أحد، ما لي قريب، ما لي معين، ما لي ناصر، أهلي بعيدون كل البعد عني، فلا بد أن أتنازل عن بعض الأشياء من أجل أتقرب إلى الناس بها. لا، تأوي إلى ركن شديد وهو الله جل وعلا. ويرحم الله لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد. وهذا تكبر وتجبر وأعرض عن الإيمان بركنه معتمدا على جنوده لأنهم له كالركن، وقال لموسى، هو يعني موسى، ساحر أو مجنون؟ ساحر أو مجنون. حينما جاء بأو هنا ساحر أو مجنون، هو قال ساحر وقال مجنون أيضا، وأو هذه قالوا إنها بمعنى الواو، وربما عاقبت الواو التي هي أو، لأنه قالهما قال ساحر وقال مجنون، لكنه قال ساحر في وقت وقال مجنون في وقت آخر. وعلى هذا العطف بالواو هنا ساحر ومجنون، يعني قالهما في أوقات متفاوتة، ما قالهما في آن واحد. أو يقال إن أو هذه للإبهام، كأنه يقول لا أدري هل هو ساحر ولا مجنون، للتقليل من شأنه أن مثل هذا الشخص في نظره أنه ليس بأهل أن أحقق في أمري هل هو هذا أو هذا، المقصود أنه لا يلتفت إليه، هذا جاء ليضل الناس بسحره أو يتكلم لهم بكلام لا معنى له كالمجنون. فأخذناه، الله جل وعلا يقول فأخذناه، كثيرا ما يعبر عن نفسه جل وعلا بضمير الجمع إنا أنزلناه، يقول فأخذناه. والعرب كما في صحيح البخاري في تفسير سورة إنا أنزلناه يقول البخاري العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. فأخذناه يأخذنا فرعون وجنوده ركنه الذي يأوي إليه، فنبذناهم طرحناهم في اليم وهو البحر فغرقوا، الذي لا يعرف السباحة يغرق، وأيضا ولو عرف السباحة وكان في مكان من البحر في قاموس البحر وسط البحر، من القاموس وسط البحر، القاموس المحيط والقابوس الوسيط لما تفرق من لغة العرب شماطيط. تعرفون الكتاب هذا؟ يعني تكميل الاسم يمكن ضيع الكتاب. نعم، القاموس المحيط أشهر من نار على عالم، ما فيه طالب علم لو يعرف القاموس المحيط. المقصود أنه يقول طرحناهم في اليم يعني في البحر فغرقوا، وهو أي فرعون مليم، مليم فعيل، آت بما يلام عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية، وهو مليم يعني آت، ليست على وزن فعيل، مليم قالوا آت بما يلام عليه، مليم اسم من لام يلوم فهو ملوم، ملوم، وفعيل يراد بها اسم المفعول فهو ملوم، فقد أتى بما يلام عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية. فرعون الذي طغى وبغى وتجبر وفعل ما فعل وادعى الربوبية وادعى الألوهية، أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ومع هذا يقول مليم آت بما يلام عليه، ويأتي في حق ذي النون يونس ابن متى مليم، يأتي وصف بأنه مليم آت بما يلام عليه، هذا طاغي ومتجبر وهذا نبي مرسل، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى، هذا مليم وهذا مليم، يعني هل الاشتراك في الوصف يقتضي الاشتراك في الفعل والجزاء، في السبب والجزاء؟ لا يلزم، لأن اللوم نسبي، اللوم نسبي، المشرك آت بما يلام عليه، الذي لا يصلي مع الجماعة آت بما يلام عليه، الذي يرتكب معصية آت بما يلام عليه، الذي يترك واجب آت بما يلام عليه، طالب العلم إذا نام الليل كله ولم ملوم مليم يلام على هذا. فاللوم نسبي، اللوم نسبي، يعني دعونا في النوافل مثلا، لو أن معلما يعلم القرآن مثلا وحدد للطلاب حفظ ورقة كل يوم، فجاء الطلاب يحفظون ورقة غالبهم، وجاء واحد حفظ ورقتين، وجاء ثالث حفظ نصف ورقة صفحة، الذي حفظ نصف ورقة ألا يستحق اللوم؟ ألا يمكن أن يقال مليم يعني آت بما يلام عليه؟ ألا يؤنبه المعلم لأنه قصر؟ يلام. الذي يتراخى في طلب العلم وهو سنة يلام، لماذا يا فلان؟ فاللوم نسبي، وكل يلام على حسبه وحسب منزلته، إذا قصر عنها عما ينبغي أن يكون عليه من المستوى يلام. فيونس بن متى ملي آت بما يلام عليه، وفرعون الطاغية الذي دعا الربوبية والألوهية مليم، فلا يقال وصف فرعون بمليم ووصف يونس بن متى ذو النون بأنه مليم إذن حكمهما واحد، لا لا، الذي لا يحج الفرض مليم آت بما يلام عليه، لكن لو كان يحج كل سنة وأخر سنة ما حج ما يلام؟ يلام يا أخي، ليش وليك تأخرت يا أخي؟ لأنك عملت عملا
فالمفترض أنك تثبت هذا العمل، لأن اللوم نسبي، الحرمان نسبي، يعني الذي يملك سعة وجده وما يحج هذا محروم، وإن كان يحج كل سنة حرم أجر هذه الحجة، يعني لا يلزم أن يكون محروم بمعناه الشرعي أنه آت بمخالفة شرعية، لا، لكن هذه أمور نسبية، والناس منازل، يعني يلام زيد على ما يمدح به زيد، يلام زيد على ما يمدح به زيد. لو أن الإمام صلى بالناس والتفت، سلم والتفت ورأى اثنين فاتهم شيء من الصلاة وسلم عليهم بعض الصلاة، قال ما شاء الله، الله يجزاك خير ويزيدك توفيق، يقوله الواحد، والثاني يا أخي ليش وراك، الله يهديك اليوم، يلومه ليش تأخر، لأن منزلة هذا غير منزلة هذا، هذا مو بواقع يا إخوان، واقع يا أخي، أمرنا أن ننزل ما نزلهم، هذا تفرح أنه جاي يصلي لو ما أدرك إلا التشهد، وذاك طالب علم قدوة بين الناس، ما يصلح أنه يقضي من الصلاة شيء، وإن كان يعني على أجر وعلى خير وأدرك الجماعة، لكن فرق بين فلان وفلان. ولذلك يكرر أهل العلم مقولة يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، وليس معنى هذه السيئات التي يعاقب عليها، لا، لكنها بالنسبة لهم للمقربين يعني يلامون عليها، يلامون عليها، وأما بالنسبة للأبرار يكفي منهم مثل هذا. ومثل ما قلنا هذا والله فاتوا ركعة وذا فاتوا ركعة، هذا ما شاء الله تشجع وتقول جزاك الله خير وما شاء الله وأكثر الله من أمثالك وطيب أنه يجي يصلي مع الناس، والثاني لا والله يا أخي طالب علم عليك الشرع ليش موتك الصلاة، ترى مثلك يقتدى به ويلام على صنيعه. فمن هذه الحيثية وصف فرعون بأنه مليم، ووصف ذو النون بأنه مليم، ولا يقتضي التساوي في الوصف. يعني جاء في حديث أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء الجنة بخمسمائة عام، وجاء بمائة وعشرين عاما، وجاء بسبعين عاما، يعني هل نقول أن الأحاديث مضطربة هذه متناقضة؟ لا يا أخي، يعني بين أغنى الناس وأفقر الناس خمسمائة، ثم بعد من دون الأعلى ومن دون من فوق الأدنى ما يناسب، إلى أن يكون التقارب بينهم إلى أن يصل إلى حد سبعين. ما يقال في مثل هذا تناقض، بل الأشخاص والأوصاف تتفاوت وهذه أمور نسبية. آت بما يلام عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، يعني من الطرائف التي تذكر في كتب الأدب من أخبار المتنبئين، جاء لأحد الولاة أظنه المنصور، جاء له بشخص ادعى الربوبية وادعى أنه موسى بن عمران، قال أنا موسى بن عمران، موسى بن عمران نبي بني إسرائيل مات منذ ألوف، وأنا موسى بن عمران. تبعت موسى بن عمران، إذن العصا التي بيدك هي عصا موسى لتنقلب حية؟ قال نعم. قال ألقها يا موسى نشوف. قال لا، ما ألقيه حتى تقول أنا ربكم الأعلى، إذا قلت. فأمر به وسجن وضرب إلى أن تاب. فقل موسى ما تفعل يعني العصا بمجردها حتى تقول، المسلم لن يقول مثل هذا. على كل حال هذه تذكر من الطرائف في كتب الأدب وينشط بها السامع لا مانع، وإن كانت الله المستعان. ودعوى الربوبية وفي إهلاك عاد آية، يقول وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم في إهلاك عاد آية، لكن لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم، ليست لكل أحد، وإلا تجد من يذهب إلى ديارهم للنزهة مع الأسف نجد، لكن الذين يخافون العذاب الأليم لا يجوز لهم أن يدخلوها إلا باكين. وجاء النهي عن الصلاة في مواضع الخسف، ترجم البخاري بهذا وذكر بعض القصص، والله المستعان. وفي إهلاك عاد آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح العقيم الأصل في العقم عدم الإنتاج، عدم الإنتاج، ففي البشر عدم الولادة، من لا يولد له يقال عقيم، وكثيرا ما يقال هذا جدل عقيم، ايش معنى هذا؟ يعني ليست في فائدة، ليست له ثمرة ولا نتيجة، فما في إنتاج مثمر، هي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر، عقيم. قال وهي الدبور، هي الدبور، يعني على ما جاء في الحديث الصحيح، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، ما تذر من شيء من نفس أو مال، ما تذر من شيء، ما نافية وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأدخلت من لتأكيد هذا العموم وتأكيد النفي،
أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالبالي المتفتت، لكنه عموم يراد به الخصوص، تدمر كل شيء لكنه الشيء الذي يقبل التدمير والذي كتب الله عليه الدمار، لما دمرت السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا، لكنها دمرت ما أرسلت من أجله، تدمر كل شيء يعني مما أرسلت له، ما تذر من شيء يعني من نفس أو مال أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالبالي المتفتت، يعني العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم يعني أنها تفتتت، إذا مضى عليها مدة خلاص صارت رميم وتفتتت، صارت مثل الجص بودرة بيضاء تفتتت، هذا هو الرميم البالي المتفتت. وفي عاد أو في ثمود، هنا بعد ذلك قال وفي ثمود، أي وفي إهلاك ثمود آية، وفي إهلاك ثمود آية، يعني كما في إهلاك عاد آية، وفي موسى آية، وتركنا فيها آية، هذه آيات، ونجد الإنسان يمر هذه السورة بدقيقتين ما كانها تحمل أي معنى، وقد لا يشعر بها، يقرأ في قاف ثم لا يتذكر إلا إذا أراد أن ينتهي من القراءة، هذا خلل. هذه آيات، هذه عبر، إن كنت ممن يخاف العذاب الأليم قف عند هذه الآيات واعتبر وادكر، لكن نشكو إلى الله قسوة القلوب، صارت لا تفيد المواعظ. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني من لم يتذكر بالقرآن بأي شيء يتذكر، بأي شيء يتعظ. والحسن يقول ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن، عند قراءة القرآن وفي الصلاة والذكر، يقول إن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق، ما في صلة بينك وبين ربك، إذا ما وجدته في هذه المواطن ما في، قلب ميت. والواحد منا، وهذا حال كثير من الناس، يقول دخلت مسجد واسع جديد كبير، يقول يوم صفيت خلف الإمام نظرت فإذا المسجد ما فيه منبر، كبر ونظر في المسجد إذا ما فيه منبر، وتأمل في المسجد قال إن كان هذا ما هو بجامع ما في شيء يصلح جامع، ما فيه منبر، يقول تأملت ها وين حط المنبر، فإذا فيه غرفة عن يمين المحراب، قلت هذه تصلح منبر، وسلم الإمام وأنا أنقل الأثاث من هذه الغرفة من أجل أن نجعلها منبر. الأخوان هذه حال كثير منا ترى يا أخوان، والله أننا واقعين في هذا كثير. هذه الصلاة يعني هل نجد فيها ما يعبر عنه النبي بأرحنا بالصلاة؟ أبدا والله، إحنا اليأس ما هو بوارد، لكن يبقى أن هذا حال كثير من الناس لابد من المراجعة. يقول إن وجدت قلبك في قراءة القرآن والذكر والصلاة وإلا فاعلم أن الباب مغلق، يعني ابدأ من جديد، حاول فتح الباب. يقول وفي إهلاك ثمود آية إذ قيل لهم بعد عقرهم الناقة تمتعوا حتى حين، تمتعوا بما تيسر لكم من متع الحياة، تمتعوا، أمر تهديد، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني تمتعوا بأنواع الملذات والمشتهيات لكن جاءهم ما كانوا يوعدون، شو الفائدة؟ جاءهم ملك الموت وقبض روحه خلاص انتهت المتعة، يعني يغمس في النار غمسة واحدة ينسى مئة سنة عاشها في النعيم، وهذا أنعم أهل الدنيا. وفي إهلاك ثمود آية إذ قيل لهم بعد عقرهم الناقة تمتعوا حتى حين، وفي إهلاك ثمود آية إذ قيل لهم بعد عقرهم الناقة تمتعوا حتى حين، أي إلى انقضاء آجالكم، تمتعوا إلى الأجل الذي حدد لكم، كما في آية تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بعد عقر الناقة، عقروها انبعث أشقاها فعقروها، ثلاثة أيام قال لكم ثلاثة أيام يأتيكم العذاب، طيب اليوم الأول الثاني الثالث جاءهم العذاب، انعقدت الأسباب فلا دافع لها ولا رافع ولا مانع، وما استثني من الأمم بعد انعقاد الأسباب إلا قوم يونس، إلا قوم يونس ما استثني إلا هم، وإلا فالسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، والأسباب التي تقتضي الهلاك في الأمم السابقة هي موجودة، يعني إلى قيام الساعة كل من عمل من الأعمال ما عذب به أولئك فإنه مستحق للعقاب بمثل عقابه. ولذا يقول أهل العلم في إرسال الحجارة من طين على قوم لوط، يقول فيه وجوب رجم اللوطي أنه يرجم، وهنا تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، اليوم الأول الثاني الثالث بعد ذلك فعتوا عن أمر ربهم، تكبروا تجبروا عن أمر ربهم عن امتثاله فأخذتهم الصاعقة، بعد مضي الثلاثة الأيام، أي الصيحة المهلكة، الصاعقة، الصيحة المهلكة. الأصل في الصاعقة أنها نار تنزل من السماء يصحبها صوت مهول عظيم، فأطلقت على ذلك الصوت وإن لم يكن معها نار. أهلكوا بالصيحة المهلكة وهم ينظرون بالنهار، ينظرون يبصرون بالنهار، أو ينتظرون ما حدد لهم، فما استطاعوا من قيام، أي ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب، جالس جالس ما استطاع يقوم، فاضلا عن كونه يستطيع الهرب، ما استطاع القيام، لا تحمله رجله، فكيف يهرب من عذاب الله؟ فما استطاعوا من قيام، أي ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب، وما كانوا منتصرين. وما كانوا منتصرين على من أهلكهم، الذي أهلكهم هو الله جل وعلا. والتعبير بمنتصرين معلوم أن المخلوق لا يستطيع ولا يحاول الانتصار على خالقه، وإنما قد يحاول الانتصار على السبب الذي يهلك به، ولا يحاول أن ينتصر على خالقه الذي أهلكه بهذا السبب، لكنه يحاول أن ينتصر على السبب، يعني مثل من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، كما هو واقع في بلدان المسلمين اليوم. العقوبة من الله جل وعلا بسبب ذنوب، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، سلط الله على هؤلاء العصاة من لا يعرفه، من لا يعرف الله جل وعلا من الكفار. فهل هؤلاء الذين يريدون أن يدفعوا عن أنفسهم في على حد زعمهم أنهم يريدون الانتصار على المسبب أو على السبب؟ على السبب، إنما يريدون الانتصار على السبب. إن هل يستطيعوا أن ينتصروا على الصاعقة؟ لا يمكن. هل يستطيعون أن يتقوا هذه الصاعقة بوسائلهم؟ ما كانوا منتصرين، ما استطاعوا. وقوم نوح، في قراءة بالجر، وقوم نوح يقول بالجر عطف على ثمود، وفي ثمود ممنوع من الصرف، ثمود المراد به القبيلة، منعت للعالمية والتأنيث. ثمود وقوم نوح، قوم مصروف عطف على ثمود فيجر بالكسرة الظاهرة، نوح أيضا مصروف. نوح عربي ولا أعجمي؟ أعجمي. لماذا صرف؟ لأنه ثلاثي ساكن الوسط فيصرف، ثلاثي ساكن الوسط، مثل هند، ثلاثي ساكن الوسط، ليت هندا مصروف. لماذا؟ لأن ثلاثية ساكنة الوسط، والسبب في منع الاسم من الصرف ثقل الصرف، والثلاثي ساكن الوسط خفيف، فإذا وجدت العلتان العالمية والتأنيث كما هنا يمنع من الصرف، فاطمة عن فاطمة عن أبي هريرة، يمنع من الصرف العالمي وتأنيث، لكنه يصرف إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط. حمص عالمية وتأنيث وعجمة، ثلاث علل، لكنه ثلاثي ساكن الوسط. فهل نقول إنه مصروف مثل هند ومثل نوح ثلاثي ساكن الوسط؟ قالوا هذه يختلف فيها، هل هذه الخفة الناشئة من كونه ثلاثي ساكن الوسط ترفع علة ويبقى علتين ويستمر ممنوع من الصرف، أو كفيلة بأن يصرف مثل هند؟ مدام خفيف يصرف وش المانع؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ومعروف الخلاف فيها. وقوم نوح بالجر عطف على ثمود، أي وفي إهلاك بما في السماء والأرض آية، وبالنصب أي وأهلكنا قوم نوح، يعني في إهلاك ثمود، إهلاك ثمود كذلك اعتبروا، كما في إهلاك ثمود أهلكنا قوم نوح، قوم نوح. ألا يمكن أن يقال في رواية النصب وقوم نوح أن نقدر الفاء ونقول إنه منصوب على نزع الخافض، يعني وفي ثمود وفي قوم نوح، لكن ارتفع نزع الخافض فانتصب ما بعده؟ كثيرا ما يقولون انتصب على نزع الخافض، الظروف إنما نصبت بانتزاع الخافض، يوم في يوم، أو بتقدير أهلكنا قوم نوح من قبل، أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين، من حرف جر، قبل مجرور بمن، لكنه مبني على الضم، لماذا؟ لأنه حذف المضاف مع أنه منوي، حذف المضاف مع نيته، لو ذكر المضاف، نعم، لو قيل من قبل إهلاك هؤلاء قلنا يجر، لو ذكر المضاف،
قد خلت من قبلكم، ولو حذف المضاف ولم ينوى فساغ لي الشراب وكنت قبلا يعرب مع التنوين، لكنه هنا قبل وبعد والجهات الست إذا حذف المضاف ونوي معناه فإنه يبنى على الضم، مثل أما بعد أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين إنهم كانوا قوما فاسقين. العلة الفسق، والفسق كما يطلق على ارتكاب المحرمات التي لا تخرج من الدين يطلق أيضا على الكفر، يطلق أيضا على الكفر. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني هو مقابل بالإيمان، فالفاسق هو الكافر. إنهم كانوا قوما فاسقين، والسماء بنيناها بأيد بقوة، بأيد بقوة. معروف أن المفسر عنده شيء من التأويل، فهل نقول إنه أول اليد بالقوة أو نقول إن التفسير هنا صحيح؟ نعم التفسير صحيح، الأيدي هنا القوة، هو تفسير مأثور عن السلف، وهذه الآية ليست من آيات الصفات، وإلا فاليد ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، على منهج أهل السنة والجماعة لا على طريقة المخالفين من تأويلها بالنعمة أو بالقوة وما أشبه ذلك، اليد ثابتة. لكن هنا هذه الآية ليست من آيات الصفات، وجاء تفسيره عن جمع من السلف بالقوة، فلا يستدرك عليه هنا بأيد بقوة. وإنا لموسعون قادرون، موسعون قادر، يعني الموسع في مقابل المقتر، والموسع قادر على تحقيق ما يريد بخلاف المقتر. لكن هنا حينما ارتبطت بالسماء عرفنا أن السعة هذه يراد بها السماء، يعني لموسعون بناءها، بناء هذه السماء. وإذا كانت الأرض التي لا يمكن تقديرها، مع أن الوسائل البشرية تطورت وجابت أقطار الأرض، لكن يبقى أن هناك ما لم يطلع عليه البشر من هذه الأرض، إذا كانت نسبتها إلى السماء كحلقة ألقيت في فلات، أو كدراهم سبعة، السماوات السبع كدراهم سبعة بالنسبة إلى العرش، والأرض بالنسبة إلى السماء كحلقة ألقيت في فلات، فما سعة هذه السماء؟ وإذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، فأمور من هذه العظمة، عظمة الله جل وعلا، لا تدركها الأفهام ولا تبلغها الأوهام، مهما تخيلت ما يصل، خيالك لن يصل. وإن لموسعون قادرون، يقال آد الرجل يأيد قوية، وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة، ويريد أن يجعل الفعل هنا أوسع من اللازم، لأن لو قلنا أن السعة هذه متعلقة بالسماء لقلنا أنه من المتعدي، لموسعون خلقها، خلق هذه السماء، والمؤلف يرى أنها من أوسع الرجل اللازم الذي لا يتعدى إلى المفعول بنفسه، وأوسع الرجل وإصار ذا سعة وقوة. لكن هذه السعة يدخل فيها دخولا أوليا ما جاء النص عليه في النص، يعني ما يذكر في النص دخوله فيه قطعي، يعني السعة هنا وإنا لموسعون في كل شيء، يعني قادرون على كل شيء. يعني لو تأملنا قليلا ما ورد في النصوص، ضرس الكافر مثل جبل أحد، مثل الجبل العظيم ضرس، وما بين منكبي الكافر جاء في كذا وكذا، المقصود أن هذه الأمور تثبت سعة الله جل وعلا وقدرته على كل شيء، كل شيء قابل للتوسيع في قدرة الله جل وعلا، ومنها السماء المنصوص عليها في الآية، يعني دخولها في هذا العموم قطعي، أي صار ذا سعة وقوة. والأرض فرشناها، مهدناها لكي تناسب العيش عليها فهي مفروشة، يعني لو كانت الأرض كلها جبال لا صعب العيش فيها، لكن الجبال إنما وجدت لترسية الأرض، والجبال أرساها. ولذا إزالة هذه الجبال كما يفعل الآن لا شك أنه يعرض هذه الأرض لخلاف ما وجدت الجبال من أجله. نعم لو وجد هناك ضرورة ملحة وهذه الجبال عائقة في طريق المسلمين، لا شك أن المسألة مصالح ومفاسد مترتبة عليها، كما قالوا في وجود مقبرة في طريق المسلمين، هذه مسألة تقدر بقدرها، لكن كونها تزال من أجل حطام الدنيا هذا لا شك أنه ينافي الحكمة من إيجاد هذه الجبال، الجبال أرساها، ينافي الحكمة من إيجاد هذه الجبال. والأرض فرشناها مهدناها، جعل الأرض مهد، يعني يلازمها الناس وغيرهم ممن يعيش على ظهرها كما يلازم الطفل المهد، فهي ممهدة راسية ثابتة. والأرض فرشناها مهدناها فنعم الماهدون نحن، فالمخصوص بالمدح محذوف تقديره نحن. ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء خلقنا، من كل شيء خلقنا زوجين، يقول متعلق بقوله خلقنا، الجار والمجرور متعلق بخلقنا، خلقنا زوجين من كل شيء، يعني صنفين من كل جنس تجد صنفين كالذكر والأنثى، السماء والأرض، الشمس والقمر، السهل والجبل، الصيف والشتاء، الحلو والحامض، النور والظلمة. هذا يمشي إذا لم يوجد ثالث لهذه الأصناف، أو لا يوجد فرد لا ثاني له من المخلوقات. هذا على عمومه يبقى، لكن العرش واحد والكرسي واحد والقلم واحد، فهذا مستثنى من كل شيء. أيضا هناك أشياء منها ثلاثة وأشياء منها أربعة، الذكر والأنثى، هذا الأصل يعني في المخلوقات ذكر وأنثى، قد يوجد صنف ثالث لا ذكر ولا أنثى، لكن هذا خلاف الأصل. السماء والأرض ماشي، الشمس والقمر ماشي، السهل والجبل ماشي، قد يوجد نوع ثالث مثلا ليس بسهل ولا جبل وإنما هو منهبط من الأرض. الصيف والشتاء فيه أيضا ربيع وخريف، وأيضا الحامض، الحلو والحامض، فيها المالح وفيها المز الذي ليس بحامض ولا حلو، النور والظلمة متقابلة، هناك ما هو من قبيل الضد وهناك ما هو من قبيل النقيض، فما هو من قبيل النقيض نعم يدخل في هذا، لكن ما هو من قبيل الضد، لتقول مثلا منها الأبيض والأسود، فيه ألوان أخرى. على كل حال، ومن كل شيء خلقنا زوجين، هذا هو الغالب. نعم، لعلكم تذكرون بحذف إحدى التاءين من الأصل، الأصل لعلكم تتذكرون، فحذفت إحدى التاءين فصارت تذكرون. ومنهم من يقول إن التاء الثانية أدغمت في الذال فصارت تذكرون، تذكرون. لعلكم تذكرون بحذف إحدى التاءين من الأصل فتعلمون أن خالق الأزواج فرد فتعبدونه، خالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، يعني هل الفرار إلى الله جل وعلا بأن نركب المراكب الفضائية لنحلق بها إلى ما فوق العرش، نفر إليه بأبداننا إليه جل وعلا، أو نفر مما يبعدنا منه إلى ما يقربنا إليه؟ لأن التقريب هو أقرب إلينا من حبل الوريد، وأقرب للإنسان من عنق راحلته، لكن القرب ثابت لله جل وعلا، لكن قربنا إليه، قربه إلينا ثابت بالنصوص، لكن قربنا إليه بما يقربنا إليه من فعل أوامره واجتناب نواهيه، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ففروا إلى الله، فروا إلى ما يقربكم إليه، ولذا يقول فروا إلى ثوابه من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه. فعلى الإنسان أن يفر إلى الله جل وعلا. إذا جالس مع ناس وطال بهم المجلس وهناك مكان يمكن أن يختفي به عن هؤلاء، وراغ عنهم بخفية وانسل إلى هذا المكان وجلس يذكر الله ويقرأ القرآن بحيث لا يلفت أنظارهم إليه، أو يصلي ركعتين ثم رجع إليهم وكأن شيئا لم يكن، هذا فرار إلى الله. ففروا إلى الله، وأمثال ذلك كثيرة، يعني أقل ما يكون فرار القلب إلى الله جل وعلا. وكم من إنسان يخالط الناس من خواص المسلمين، من عبادهم، من علمائهم، من فضلائهم، تجد يخالط الناس ببدنه وقلبه معلق بالله جل وعلا. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، بين الإنذار، بين الإنذار، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يقدر قبل ففروا قل لهم قل لقومك، بعد أن نظروا في أحوال الأمم الماضية وما فعل الله بهم وما أنزل بهم من عقوبات، قل لهم فروا إلى الله بتوحيده، بعبادته،
إني لكم منه نذير مبين. فلا تتركوا هذا التوحيد وهذه الأوامر. ثم قال ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر لا تشركوا به إني لكم منه نذير مبين، يعني أنا لكم نذير مبين في البابين، في باب فعل الأوامر التي على رأسها التوحيد، وفي باب ترك النواهي التي على رأسها الشرك. قال ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين يقدر قبل ففروا قل لهم. ثم قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا، كذلك مثل ما حصل من الأمم السابقة، ومثل ما قيل لك يا محمد، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا هو ساحر أو مجنون، يعني لمن أرسل إليهم كثير من الأمم، كما مر في قولي فرعون تولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، يعني لكل قوم وارث. تجد بعض الأمور يتوارثها الناس من غير توصية، من غير توصية، وإلا هل يقال أن فرعون وقوم فرعون أوصوا قريش أن يقولوا كما قال جل وعلا منكر أتواصوا به أم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون. المسألة مسألة توارث، توارث من غير إيصاء. الآن كم بيننا وبين الجاهلية مفاوز، 1400 ممكن كم و38 سنة أو 1440 سنة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، 1440 سنة أو 41 سنة نعيش الآن من مظاهر الجاهلية التي ذكرت في الكتب ما لم نطلع عليه في كتاب سابق. يعني هل وجدنا في كتب ذكرت في عن لباس الجاهلية لنرثه عنهم؟ أبدا. الشيطان أوحى إلى الناس بأن نقع فيما وقعوا فيه. يقول القرطبي في تفسيره من مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين. يعني هل هذا يخطر على بال مسلم حينما تلبس زوجته أو تلبس بنته مثل هذا، أن الجاهلية أوصوه بهذا أو لا؟ لكنه الشيطان الذي ينقل هذه المخالفات من جيل إلى جيل ومن أمة إلى أمة. ولتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة. وهنا يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا هو، يعني محمد، ساحر أو مجنون، أي مثل تكذيبهم لك بقولهم إنك ساحر أو مجنون، تكذيب الأمم قبلهم رسلهم بقولهم ذلك. تجد من يتفوه بكلام تجد وقد سبق إليه بالحرف. الآن مما يكتب تجد أن الإنسان هذا مسبوق إليه، اطلع أو لم يطلع. أتواصوا كلهم، يعني من الكفار المتقدمون الأمم السابقة كلهم إلى قومك يا محمد به أتواصوا، باستفهام بمعنى النفي، يعني لم يتواصوا به. لماذا؟ لانقطاع الأسانيد، انقطاع الاتصال بين أمتك وأممهم. يعني من يوجد في آخر الزمان ويقول بمثل ما قاله أبو جهل مثلا، هل نقول إنه إن أبا جهل أوصاه بالسند المتصل؟ لا يمكن. لكنه الشيطان الذي يوحي إلى أتباعه بمثل هذا. أتواصوا كلهم به استفهام بمعنى النفي، يعني لم يتواصوا به، بل هم قوم طاغون، إضراب، لم يتواصوا به بل هم قوم طاغون، جمعهم على هذا القول طغيانهم، يعني اشتراكهم في المبدأ، اشتراكهم في المبدأ جعلهم يتفقون على ما يمليه عليهم هذا المبدأ، جعلهم يتفقون على ما يمليهم عليهم هذا المبدأ. ولذلك تجد مثلا من وسائل الكفار في الشرق والغرب في محاربة الدين وأهله ما يتفقون عليه من غير ما يتوافقون عليه من غير اتفاق، ما يتوافقون عليه من غير اتفاق. أتواصوا به كلهم استفهام بمعنى النفي، بل هم قوم طاغون، جمعهم على هذا القول طغيانهم. فتولى عنهم، يعني أعرض عنهم، لا تلتفت إلى كلامهم، لا يؤثر عليك، لا يثنونك عما أنت بصدده. وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى من يدعو بدعوته. يعني لو قيل فلان، يعني عبارة الآن اللي تدرج بين الناس، فلان مسكين، مسكين يدخل نفسه في شيء لا يخصه، أو قد يعرضه للابتلاء، قد يعرضه لتعذيب، قد يعرضه لشيء من مما يترتب على الأمر والنهي، فتولى عنه. فما أنت بملوم، عليك أن تؤدي ما عليك، أنت مأمور
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لا تقول والله أن أذل بيهددون ولا بيضربون، لكن أنت عليك أيضا أن تسلك المسلك الذي يحقق المصلحة، ولا تعرض نفسك لما يترتب عليه مفسدة. لا، أنت مأمور بهذا، أنت مأمور أن تغير، ولذلك جعلت مراتب. تستطيع تغيير باليد، عليك أن تغير باليد. لا تستطيع باللسان، لا تستطيع بالقلب. أما أن تقول والله هذا أمر لا يهمني ولا أنا مكلف ولا شيء، لا. لكن لو قيل لك وأنت تأمر أن تنهى، والله مسكينها يدخل نفسه فيما لا يخصه ويعرض نفسه لكلام الناس ولأذى الناس، نقول تولى عنهم. هؤلاء الذين يتكلمون أنت عليك بذل السبب، يعني سواء ترتب عليه نتيجة، أنت ارتفع المنكر، اهتدى هذا الضال الذي تدعوه إلى الله جل وعلا أو لم يهتدي، الأجر مرتب على مجرد بذل السبب. فتولى أي أعرض عنهم، فما أنت بملوم، لأنك بلغت الرسالة وأديت ما عليك. ما على الرسول إلا البلاغ. إنك لا تهدي من أحببت، يعني النتائج بيد الله جل وعلا، أما بذل السبب فلا بد منه، لا بد منه، ولا أحد يعفى من بذل السبب، كل على حسب قدرته واستطاعته. وذكر يعني عظ بالقرآن كما جاء في آخر سورة قاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، عظهم بالقرآن. وكم يتأثر الإنسان إذا سمع القرآن بصوت مؤثر من شخص مخلص في قراءته، تجد يتأثر تأثر بالغ. هذا إذا كان فيه شيء من حياة، والقرآن مؤثر مؤثر. يعني جبير بن مطعم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور كاد قلبه أن يطير، وهو كافر مشرك ما أسلم. فالقرآن مؤثر، إلا إذا كان القرآن إذا كانت القلوب أقسى من الحجارة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكما يقال الجبل ما ألين لأحد، الحجارة ما ألينت لأحد، بينما الحديد ألين لداود، ومع ذلك الحجر الذي ما ألين لأحد يلين للقرآن. شدته خاشعا، كنت أكثر القلوب فيما نعيشه ونعايش أشد من الحجارة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ما هو كل الناس يتذكرون بالقرآن. فتولى عنهم فما أنت بملوم، لأنك بلغت الرسالة. الرسول عليه الصلاة والسلام وجد في نفسه وكذلك الصحابة أن المسألة انتهت، بلغت الرسالة وانتهيت، فما بقي إلا العذاب كما حصل للأمم السابقة. جاء بعد ذلك قوله فذكر، وذكر بالقرآن، وذكر يعني عظ بالقرآن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين من علم الله تعالى أنه يؤمن. عرف بهذا أن المسألة ما انتهت، تابع التذكير، تابع التذكير. فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأنهم هم الذين ينتفعون بها، سواء كان منهم من آمن بالفعل أو من كان مآله إلى الإيمان، مثل جبير بن مطعم كافر. النصارى إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم، تفيض من الدم. يعرفون الحق، يعرفون شيء من الحق. وكثير من المسلمين من يعاهدنا كبار السن وفيهم الصلاح الظاهر، إذا قرأ عليهم الإمام بكوا، ثم ما زال هذا الأمر ينقص حتى فقدناه بالكلية. الآن تجد القارئ يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، نادر الذي يتأثر. وذكر عظ بالقرآن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين من علم الله تعالى أنه يؤمن. من علم الله أنه مؤمن بالفعل تنفعه الذكرى، من علم الله جل وعلا أنه يؤمن أيضا تنفعه الذكرى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الهدف الإلهي من وجود أو من إيجاد الجن والإنس، إنما هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. الهدف تحقيق العبودية لله جل وعلا. ولما كان الأمر كذلك خشي على بعض الناس أنه ينقطع لهذا الأمر، فقيل له ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن أمور الآخرة لا تقوم إلا بشيء من أمور الدنيا. أمور الآخرة لا تقوم إلا بشيء من أمور الدنيا، لأن الإنسان ركب من أبعاض تحتاج إلى أكل وإلى شرب، إلى بقاء النوع. الإنسان يحتاج إلى نكاح. أمور الناس لا يمكن أن تتحقق أو يحقق الإنسان بمفرده، فاحتاج إلى غيره. فقيل له لا تنس نصيبك من الدنيا، لأن المسلم إذا سمع مثل هذا الكلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يمكن أن ينقطع للعبادة ويترك أمور الدنيا. لكن هذا ليس بمنهج شرعي. قد يوجد للإنسان من يكفيه أمر الدنيا من والد أو ولد أو ما أشبه ذلك، لكن إذا لم يوجد لابد أن يتسبب. فلا تنسى نصيبك من الدنيا. ومع الأسف الشديد أننا نعيش بين أناس جلهم، لا أقول كلهم، بحاجة إلى أن يقال له لا تنسى نصيبك من الآخرة، يعني انهمك في أمر الدنيا بكليته، انصرف إلى أمر الدنيا، وإذا أدى شيئا من أمر الآخرة تجده بدن بلا روح، جسد بلا روح، يزاول هذه العبادات لمجرد أنه أمر بها ويريد أن يتخلص منها فلا يتلذذ بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الهدف الشرعي من خلق الجن والإنس، الله جل وعلا خلقهم لهذا، يعني في قضائه الشرعي، في قضائه الشرعي خلقهم للعبادة، لكن في قضائه الكوني، يعني ألا يوجد من خرج عما خلق له؟ نعم، أمروا بالصلاة ما صلى، أمروا بالزكاة ما زكى، هل نقول إن الله جل وعلا قدر عليهم أن يصلوا ما صلوا؟ لا، إنما أمرهم بذلك، وقدره السابق من الشقاوة والسعادة نافذ لا مرد له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين أو عدم عبادة الكافرين، لأن الغاية لا يلزم وجودها، الغاية لا يلزم وجودها، كما في قولك بريت هذا القلم لأكتب به، فإنك قد لا تكتب به. نعم، في حق المخلوق هذا ظاهر، قد يقدر شيء وفي تقديره أنه يستعمل هذا القلم، يشتري ليكتب به، اشتراه ليكتب به ثم يضيع، أو يؤخذ منها أو يهب لأحد، فما تحققت العلة. هنا وجد عندهم إشكال أن هذه العلة من وجود الجن والإنس، وهذه الحكمة ما تحققت في كثير من الناس، فتخلفت هذه العلة التي من أجلها. لكن إذا نظرنا أن هناك قضاء إلهي قدري وقضاء شرعي، ولا تناقض ولا تنافي بين الأمرين، يعني هنا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أمرهم بالعبادة بتوحيده بعبادته بطاعته بترك معاصيه، شرعا ولا كونا وقدرا؟ أمرهم بذلك شرعا، لكنه كونا وقدرا جعل بعضهم سعداء، منهم شقي ومنهم سعيد، منهم شقي ومنهم سعيد، وركب فيهم ما يجعلهم يختارون أحد الطريقين، ولم يجبرهم على سلوك أي طريق، يعني بيّن لهم، هداهم النجدين، وركب فيهم من حرية الاختيار ما ركب، فليس بظالم لهم، وقدره السابق نافذ لا راد لما قضى الله جل وعلا. فمن كان سعيدا فهو سعيد، ومن سبق عليه الكتاب بالشقاوة فهو شقي، ولا تعارض بين ذلك وما جاء في هذه الآية، وإن كان الإشكال أطال فيه المفسرون، لكنها ليست بمشكلة، لأن المسألة يمكن أن تنفك، الجهة يمكن أن تنفك. فإذا كان الله جل وعلا قدر عليهم، يعني أمرهم شرعا بالعبادة، وقدر عليهم كونا بعدم العبادة، مثل ما في جميع الأوامر، ما في جميع، لذلك الجبرية حينما يقولون أن الإنسان مجبور، وحركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح، ما له أي تصرف، هنا يكون مظلوم، حينما كتب عليه قيد لا يفعل ولا يترك، قيد ألقاه في اليم مكتوفا، ثم قال له إياك أن تبتل بالماء، هذا مظلوم، يعني شخص أوثق شخص بحبل، ثم قال له ها لا تبتل بالماء، قال ظلمه، وهذا قدر الله عليه أن يكفر ثم عذبه، يقول الجبرية ظلمه، نقول نعم ظلمه لو جبره على ذلك، لكن الله جل وعلا جعل له من حرية الاختيار ما يجعله يختار، يعني لو أن نفرا 5 أو 6 جالسين في مكان أقيمت الصلاة، قال واحد يلا يا أخوان، ثم قال واحد ما أستطيع، طيب فيك شيء أنت؟ وما أستطيع، أنا مكتوب علي أني ما أصلي، إيش دريك؟ ما الذي يدريك أنه مكتوب عليك أنك ما تصلي؟ أنت مختار الآن، جلست بإمكانك أن تقوم إلى البرادة لتشرب، ما الذي يمنعك؟ بإمكانك أن تقوم إلى مكان الصلاة وتصلي، هذا كل إنسان يدركه من نفسه، فالذي يقول أنه مجبور هذا الكلام ليس بصحيح، ولو سرق له مال أو ضرب بعصا التفت على الذي ضربه، لماذا تضرب؟ لو قال أنا مجبور قال أنت مجنون، ما أنت مجبور. ففي أمور الدنيا ما يقرون بالجبر، في أمور الآخرة يقولون مجبور، هذا كلام ليس بصحيح. نعم، الله جل وعلا قدر على الخلق أن منهم فريق بالجنة وفريق في السعير، لكن الله جل وعلا بيّن لهم الطريقين، وأرسل لهم الرسل، وأنزل لهم الكتب، وجعل فيه من حرية الاختيار ما يختارون مما لا يجبرهم على الطريق الثاني، فلم يكن لأحد حجة. يقول: ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين، لأن الغاية لا يلزم وجودها، كما في قولك: برأيت هذا القلم لأكتب به، فإنك قد لا تكتب به. ما أريد منهم من رزق لي ولا لأنفسهم ولا لغيرهم، ما أريد منهم من رزق إطلاقا، لا يرزقوني ولا يرزق أنفسهم ولا يرزقون غيرهم، إنما خلقتهم لمصلحتهم لتحقيق العبودية، ثم بعد ذلك النعيم الأبدي السرمد. وما عند الله جل وعلا من الرزق لا ينفد، ويمينه ملأى سحاء الليل والنهار، ولو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم فسألوا الله جل وعلا وأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. فالله جل وعلا لا يريد من خلقهم لا تكثر من قلة ولا تعزز من ذلة، الله جل وعلا خلقهم ليعبدوه. ما أريد منهم من رزق لي ولأنفسهم وغيرهم، وما أريد أن يطعمون ولا أنفسهم ولا غيرهم. من الذي يطعمهم؟ من الذي يطعم غيرهم؟ ما الذي يطعمهم؟ الذي يطعمهم هو الله جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ووجد من انقطعت به الأسباب وكاد قارب وشارف الهلاك ثم نزل عليه رزقه، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يترك الأسباب، الأسباب مأمور بها، والسماء لا تمطر ذهب ولا فضة، ولو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. كيف يرزق الطير؟ تجلس في أوكارها وأعشاشها يأتيها الرزق، ولا تغدو وتروح؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني ابذلوا الأسباب، ابذلوا ما تستطيعون من الأسباب، ثم بعد ذلك النتائج بيد الله جل وعلا. وقد يحرم الإنسان من الأسباب التي يستطيع بها طلب الرزق فيرزق بدون أسباب، فيرزق بدون أسباب. وهناك قصص كثيرة وحوادث ووقائع في أول الزمان وآخره من هذا النوع. والسبب: إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق، يعني تعريف الجملتين حصر، فلا رازق إلا الله جل وعلا، والتأكيد بإن وضمير الفصل يدل على أنه لا رازق إلا الله جل وعلا. وفي ذلك الأسلوب الحصري في تعريف جزئي الجملة: إن الله هو الرزاق، لأنه قيل إن الله رازق أو رزاق، لا احتمل أن يكون معهم رازق آخر، لكن لما جيء بالجملة معرفة الجزئين دل ذلك على الحصر. إن الله هو الرزاق ذو القوة، صاحب القوة، الذي لا يغالب، والذي يقول للشيء كن فيكون. المتين الشديد بالضم، المتين وصف لذو، وقرئ المتيني وصف للقوة، لأن الوصف إذا جاء بعد مضاف ومضاف إليه يحتمل أن يكون وصفا للمضاف ويحتمل أن يكون وصفا للمضاف إليه. تقول: مررت بغلام زيد الفاضلي. الفاضل وصف لزيد ولا لغلامه؟ ما أحد يجزم، ما أحد يجزم بهذا ولا ذاك، إنما الذي يحدد وصف الشخص، واقع الشخص، هل الغلام موصوف بالفضل أو هل زيد موصوف بالفضل لينطبق عليه هذا الوصف. ولذلك تحديد المراد فيه صعوبة، إلا إذا كان الإعراب بالحروف، إذا كان الإعراب بالحروف وصار المضاف إما مرفوع أو منصوب، والمضاف إليه مجرور على كل حال، لكن إذا كان المضاف مجرور التبس الأمر، إلا بقرائن ترشد إلى ذلك من خلال السياق. فمثلا إذا في قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وصف للمضاف لا محالة، لأن الوجه مرفوع وذو مرفوع. وفي قوله: تبارك اسم ربك ذي، وصف للمضاف إليه، لأن ربك مجرور بالإضافة وذي مجرور بالياء، ما تستطيع أن تقول ذو أو وصف للإسم. لا، الذي يقع فيه الإشكال إذا كان المضاف والمضاف إليه في حالة جر، كلاهما مجرور، كما في مررت بغلام زيد الفاضلي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الشديد، هو وصف لذو، صاحب القوة الشديد في هذا الباب وفي غيره، المتين الشديد. أما إذا قلنا أن المراد بالقوة الشديدة يعني مما يرجح أنه وصف لذو، وأنه المتين وصف لذو مما يرجح رفعه أن وصف لذو تفسيره بالشديد، وأيضا تذكير المتين، تذكير المتين. القوة مؤنثة، لو أراد وصف القوة لقال ذو القوة المتينة، نعم، وهذا ما يرجح قراءة الضم. فإن للذين ظلموا، ظلموا أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم، والظلم يطلق على أشياء منها ما هو أعظم الظلم وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الشرك ومنه الظلم، ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره بالعظائم والكبائر والموبقات والصغائر أيضا، كله ظلم للنفس، ومنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بالمعاصي سواء كانت كبيرة كالشرك فما دونه إلى صغائر الذنوب. فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم، ليس هذا خاص بأهل مكة، ذنوبا نصيبا من العذاب. أصل الذنوب الدلو المملوء ماء، الذنوب الدلو الكبيرة المملوءة ماء، نصيبا من العذاب مثل ذنوب نصيب أصحابهم. طيب النصيب عبر عنه بالذنوب لأن القوم الذين يريدون الموارد من المياه إنما يكون نصيبهم بالدلو، يؤخذ من البئر بالدلو ويعطى هؤلاء نصيبهم، ويؤخذ بالدلو يعطى هؤلاء نصيبهم، يستقى يمتح بالدلو ومن البئر ويعطى هؤلاء نصيبهم، يعني الأعلى يسمى ماتح، الذي يزعب من الأعلى في أعلى البئر يسمى ماتح، والذي في أسفل البئر يملأ هذه الذنوب وهذا الدلو يسمى مايح بالياء، لأنهم يقولون أعلى للأعلى والأسفل للأسفل، التاء نقطتان فوق والياء نقطتان من تحت، وهنا يقولون الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، كما قالوا في دجاجة ودجاجة بالكسر، قالوا المفتوح هذا الذكر والمكسور المؤنث، يعني هذا من الطرائف التي يذكرونها. يقول الأصل في قسمة نصيب الناس من الماء الذي به الحياة إنما يكون بالذنوب، فعبر بالنصيب بآلته التي يستخرج بها الذي هو الذنوب، هؤلاء لهم ذنوب وهؤلاء لهم ذنوب، وذاك من الماء وهذا من العذاب. فإن الذين ظلموا يعني أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم ذنوبا نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم الهالكين قبلهم من الأمم السابقة الذين قص الله علينا أخبارهم. فلا يستعجلون لأنهم استعجلوا العذاب، لا يستعجلون، ينتظرون نصيبهم من العذاب، فالذي حل بهم لا بد أن يحل بهم، فلا يستعجلون بالعذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة فالعذاب بالنار، إن أخذهم فأخذه أليم شديد، أخذ عزيز مقتدر، إن الله جل وعلا لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يعني هذا آخر حد لهم، وإلا قد يؤخذون وقد يأخذهم بالعذاب قبل ذلك. فويل شدة عذاب، يقول واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، واد في جهنم أو كلمة عذاب. للذين كفروا من يومهم، يومهم ظرف، والأصل أن الذي يقدر للظرف في الظرف المحتوى، هل يكون غاية ابتداء غاية مثلا، هل يكون تبعيض، هل يكون بيان، لأن من تأتي لابتداء الغاية، تأتي للتبعيض، تأتي للبيان، لكنها ظرف. من يومهم يعني نقول من يومهم إلى يوم القيامة لتكون ابتداء غاية، أو في يومهم الذي يوعدون فتكون ظرفا، اليوم هذا ظرف لهذا الوعيد فالمناسب للظرف في، وقالوا إن من بمعنى في لأنه هو المناسب للظرف، والحروف تتقارض إلا إذا قدرنا فعل يتعدى بالحرف المذكور، وشيخ الإسلام يرى أن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف. فويل للذين كفروا فليخافوا من يومهم. إذا قدرنا فعل يتعدى بالفعل نفسه بالحرف المذكور الذي هو من أولى من تضمين الحرف، وضمننا من معنى في عند شيخ الإسلام، وإن كان بعضهم يقول لا، تضمين الحرف أسهل من تضمين الفعل. من يومهم الذي يوعدون يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة، والذي فيه الجزاء وفيه الحساب وفيه العذاب والنكال، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه يجاء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، نسأل الله السلامة والنجاة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.